الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لما ذكر جل وعلا جملة من قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أعقب ذلك ببيان ما خاطب به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قائلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يا أيها الرسل، يخبر جل وعلا بأنه خاطب الرسل عموما بهذا الخطاب: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ما المراد بالطيبات؟ الحلال، على ما قرره كثير من المفسرين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. والطيبات هي ما أحله الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يحل لنا إلا الطيب، وأما الخبيث فقد حرمه الله جل وعلا. قال بعض المفسرين: المراد بالطيبات ما لذ واشتهي من الطعام، والقول الأول أوجه وأسلم بأن المراد به الحلال، لأن الحلال طيب والخبيث محرم، كما وصف الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما أحله الله جل وعلا فهو من الطيبات، وما حرمه الله جل وعلا فهو من الخبائث، إما لخبثه في ذاته وإما للضرر الذي يترتب عليه. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. واعملوا صالحا فيه إشعار من الله جل وعلا بأن أكل الحلال يعين على العمل الصالح، ويساعد المرء على تأدية الواجبات، بخلاف الحرام فهو يثبط عن الواجبات ويضعف المرء عن القيام بما أوجبه الله جل وعلا أو شرعه من نوافل العبادة على لسان رسله، كما أن أكل الحلال سبب لاستجابة الدعاء، وأكل الحرام سبب لعدم استجابة الدعاء. وإن أتى المرء بعدد من مسببات الإجابة فالحرام وأكله يمنع من إجابة دعائه. قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فأعطاه عليه الصلاة والسلام التوجيه الشافي له ولأمته، له وللأمة عموما، قائلا: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك، ليس المراد تخير الطيب والمستلذات من الطعام، بل تخير الحلال والطيبات والمستلذات من الطعام محللة لهذه الأمة ما دامت من الحلال. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، لا تقذف في جوفك إلا لقمة حلال. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أمر الله جل وعلا الرسل بأن يأكلوا الطيب الحلال ويجتنبوا الحرام. واعملوا صالحا، اعملوا الأعمال الصالحة. وبأكل الحلال مع العمل الصالح ينفع المرء عمله ويستفيد منه. وقد كان جل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأكلون من عمل أيديهم، وأفضل ما أكل المرء من كسب يده. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكسب الولد مثل كسب أبيه. وقد روي أن عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كان يأكل من غزل أمه. كانت مريم تغزل وتبيع وتأكل منه هي وابنها مريم وابنها عيسى. وثبت في الصحيح أن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود. كان يقوم ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، وهو يأكل من عمل يده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعى الغنم على قراريط لأهل مكة. واعملوا صالحا. وعمل المرء للكسب الحلال لينفق على نفسه وينفق على من تحت يده من الأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها عن العبد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغلي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: بعيد كل البعد أن يستجاب لمثله. وإن كان معه من مسببات الإجابة الشيء الكثير، من مسببات الإجابة طول السفر والشعثة والغبرة ورفع اليدين إلى السماء وتكرير الندى والدعاء: يا ربي يا ربي، كل هذه من مسببات الإجابة. ومع ذلك لما كان المطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام وغذي بالحرام، قال: أنى يستجاب لذلك، يعني بعيد أن يستجاب له. وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يتخيرون لأكلهم ما حل وتيقنوا حله، ولا يأكلون ولا يشربون ما اشتبه عليهم. أرسلت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكأس لبن، وكان صائما وفي شدة الحر، فرده عليه الصلاة والسلام مع الرسول يسألها عن الشاة التي منها هذا اللبن. قالت: اشتريتها بمالي. فقبل الكأس وشربه عليه الصلاة والسلام. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه له مكاتب اتفق معه على أن يدفع له مبلغا ويعتقه لله، فجاءه هذا المكاتب بمال بطعام فأكل منه، ثم بعد ذلك سأل هذا المكاتب: من أين لك هذا المال؟ قال: من رجل كنت تكهنت له في الجاهلية وما أحسن الكهانة، فلقيته فأعطاني هذا. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه أصبعه في فيه حتى ألقى كل ما في بطنه، قد قال عليه الصلاة والسلام: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. والكسب الحرام إن أنفقه المرء لم يبارك له فيه، وإن تصدق منه لم يقبل منه. وإن تركه خلفه صار زاده إلى النار كما ورد في ذلك الحديث. وكثيرا ما تجد العقوق، عقوق الأولاد لوالديهم نتيجة إطعام الوالدين للأولاد من كسب حرام من ربا أو غش أو خداع أو خيانة أو اختلاس أو سرقة أو نحو ذلك من المكاسب الخبيثة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذا الذي أمر الله جل وعلا به المرسلين، وهم خيار خلق الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إني بما تعملون عليم، مطلع جل وعلا، لا تخفى عليه خافية، يثيب على العمل الصالح وإن قل. والعمل الصالح وإن قل مع الاستقامة والإخلاص لله جل وعلا ينفع صاحبه. والعمل الكثير وإن كان ظاهره الصلاح مع عدم الاستقامة أو مع أكل الحرام أو مع عدم الإخلاص لله جل وعلا لا ينفع صاحبه، لأن الله جل وعلا يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعمل العمل ظاهره الصلاح، لكن لما كان غير خالص لوجه الله ما نفع صاحبه. وفي هذا تعليم للأمة وما أمرت به الرسل، أمر به المتبعون للرسل كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فالأمر للرسل أمر للأمة إذا لم يكن من خصائص تلك الرسول ذلك الرسول. وفي هذا تنبيه وتخويف للعباد من الرسل إلى من دونهم بأن الله جل وعلا مطلع، لا تخفى عليه خافية. إني بما تعملون، بالذي تعملونه، عليم أي مطلع، لا ينظر إلى الظاهر جل وعلا وإنما ينظر إلى ما وقر في القلب. فهو جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وإن هذه ملة الإسلام، ملة التوحيد، الدعوة إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. أمتكم دينكم، وكما تقدم لنا في سورة الأنبياء إطلاق كلمة أمة على معان كثيرة، منها الزمن كما في قوله تعالى وادكر بعد أمة، ومنها القدوة والإمام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ومنها الدين مثل قوله جل وعلا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين، وغير ذلك من المعاني تقدمت في سورة الأنبياء. وإن هذه أمتكم أي دينكم، دين الرسل من أولهم إلى آخرهم هو التوحيد، أصل الدين كله توحيد الله جل وعلا بالعبادة. لم يأتي نبي ولا رسول بما يخالف ذلك، لأن هذا هو ما خلق الله الخلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فملة الرسل وأمتهم ومنهجهم وعقيدتهم واحدة، تختلف بالمسائل الفرعية، بنوع العبادة، عدد الركعات في الصلاة مثلا، كيفية الصيام وزمنه ومدته وغير ذلك من الفروع، فروع العبادات. وأما الأصل الذي هو التوحيد فدينهم واحد. فمن توجه إلى غير الله جل وعلا كائنا من كان بطلب نفع أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك فقد كفر بالله العظيم وحبط عمله. والشرك الأكبر محبط للعمل والعياذ بالله. والشرك الأكبر يقع فيه المرء وإن لم يقل بلسان مقاله أنا كافر أو أنا مشرك، ربما يكون يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويعتمر وهو مشرك كافر. إذا سأل ميتا أو من تزعم له الولاية والله أعلم بحاله أو ملكا أو نبيا أو من شهد له بالصلاح والاستقامة من الأموات فقد كفر بالله وصار من المشركين وحبط عمله، وإن صلى وصام وزكى وحج واعتمر. فحال كثير من الناس اليوم يقومون بأعمال الإسلام الظاهرة لكنهم يحبطونها بالشرك بالله، بالتوجه لصاحب القبر أو الضريح أو الولي أو الملك أو غير ذلك. إذا توجه إليه بطلب أمر من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله حبط عمله، كما قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لئن أشركت، اللام موطئة للقسم، لئن حصل منك شرك حبط عملك. وإن هذه أمتكم دينكم، إن واسمها اسم الإشارة، وأمتكم خبرها، خبر إن، أمة حال، واحدة صفة، هذه أمتكم، هذه شريعتكم، هذا منهجكم، منهج واحد كل الرسل. كلهم دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنا ربكم. الله جل وعلا هو رب العباد، لا رب سواه، وهو المربي لخلقه بالنعم المتواصلة المترادفة المتتابعة عليهم. فاتقون، الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها، أي ما دام أني أنا ربكم فالتقوى له وحده، للرب سبحانه. فمن اعترف بربوبية الله جل وعلا وجب أن يتقيه وحده ولا يشرك معه غيره. فإن أشرك معه غيره فقد ناقض قوله واعترافه بالربوبية، فهو لم يعترف. وفي هاتين الآيتين الكريمتين بيان من الله جل وعلا لما خاطب به الرسل من أولهم إلى آخرهم. فكل مؤمن مأمور بأن يأكل من الطيب ويجتنب الخبيث، يجتنب الحرام، يجتنب المكاسب الخبيثة أيا كان نوعها، وأنواعها كثير كالربا وما نتج عنه. وما توعد الله أحدا بمثل ما توعد به المرابين، وشنع عليهم جل وعلا وتوعدهم بالخزي في الدار الآخرة والعذاب الأليم. ومن ذلك الغش في المعاملات والكذب فيها في البيع والشراء، يكون الكسب من جراء ذلك كسب خبيث. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. تمحق البركة والعياذ بالله بالكذب. وبيان أن منهج الرسل وعقيدتهم واحدة، وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهو أصل الدين، وإن اختلفت شرائعهم في الفروع وفي العبادات، لكن الأصل واحد. فيجب على المسلم الذي يريد النجاة لنفسه أن يحذر المطاعم والمشارب والملابس المحرمة وما كان من كسب محرم، لأنها تثبط عن الطاعة وتبعد عن الله وتحرم العبد من استجابة الدعاء. والمطاعم الطيبة تعين على العمل الصالح وتقرب من الله جل وعلا، ومن الأسباب القوية في استجابة الدعاء. فالله جل وعلا يذكر عباده وينبههم ويدعوهم إلى ما فيه سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، فمن استجاب سعد في الدنيا والآخرة وإن قل ماله وولده، ومن لم يستجب لنداء الله جل وعلا وأمره ونهيه شقي وحرم السعادة في الدنيا والآخرة وإن كثر ماله وولده. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: هل يجب على المستوطن بمكة إذا حج حج إفراد أن يسعى بعد طواف الإفاضة؟
المقيم بمكة يحرم بالحج يوم التروية استحبابا في اليوم الثامن، ويخرج إلى منى، فإن طاف بعد إحرامه فيعتبر طوافه هذا تطوع وليس بطواف نسك، ولا يصح معه السعي. وإذا لم يصح معه السعي وجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن السعي ركن من أركان الحج. المفرد بالحج القادم من خارج مكة يستحب له أن يطوف طواف القدوم، فإذا طاف للقدوم جاز له أن يسعى، وجاز له أن يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة. وأما المقيم بمكة فلا يسوغ له أن يسعى قبل التعريف، لأن طوافه هذا إن طاف فليس بطواف نسك، ليس بطواف قدوم، طواف تطوع. والسعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، طواف العمرة أو طواف القدوم للمفرد والقارن أو طواف الإفاضة، لا يصح السعي إلا بعد واحد من هذه الثلاثة. فإن كان قادم من خارج مكة وطاف للقدوم صح أن يسعى، وحينئذ لا يكون عليه سعي بعد طواف الإفاضة. وأما إن كان مقيما بمكة أو متمتع فيحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة ويخرج إلى منى ولا يسعى، ويكون سعيه بعد طواف الإفاضة.
ويقول: ما هي الأفعال التي إذا لم يفعلها الحاج وجب عليه الدم؟
الأفعال كثيرة، المخالفات. إذا حج المسلم حجا سالم من المخالفات ما وجب عليه دم جبران. وأما إذا أتى بشيء من المخالفات فهي متفاوتة، منها ما يجب فيه بدنه، ومنها ما يجب فيه شاة، فإن لم يستطع صام 10 أيام، ومنها ما يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، ومنها ما يعفى عنه بالجهل والنسيان، ومنها ما لا يعفى عنه بالجهل والنسيان كما سيأتي إن شاء الله.
يقول: لو قام المستوطن بمكة بحج عن والده المتوفى الذي لم يكن من أهل مكة، وقام هذا بحج تمتع، فهل يجب عليه هدي؟
لا يجب عليه هدي، ما دام المؤدي للحج من أهل مكة فلو حج متمتعا فليس عليه هدي، حتى وإن كان الحج عن إنسان خارج مكة. العبرة بالحاج، إذا كان من أهل مكة فليس عليه هدي، وإن كان من خارج أهل مكة من خارج حاضر المسجد الحرام وجب عليه هدي.
ويقول: كم هي المدة التي يجوز فيها تأخير طواف الإفاضة والسعي للمستوطن بمكة؟
أعيد السؤال.
يقول: كم هي المدة التي يجوز فيها تأخير طواف الإفاضة والسعي لأهل مكة؟
ليس هناك مدة محدودة، المستحب أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد ويسعى بعد ذلك، هذا أفضل. فإن أخره عن يوم العيد فلا بأس إن شاء الله، لا بأس في التأخير، والأفضل أن يبادر لأنه ركن من أركان الحج ولا يدري ما يعرض له، فالمبادرة في تأدية الأركان أولى له وأفضل.
يقول السائل: إذا كان عندي صور قديمة أريد الاحتفاظ بها للذكريات بعيدا عن النظر، هل يجوز لي ذلك؟
لا يا أخي، لا يجوز الاحتفاظ بالصور إلا لما لا بد لك منه، الشيء الضروري، لأن التصوير محرم، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. يقول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة. فلا يجوز التصوير، وإنما رخص بعض العلماء رحمهم الله فيما لا بد لك منه، كالوثائق الشخصية التي أنت في حاجة إليها والمستندات ونحوها، والتي لا تعطى إياها إلا بصورة، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله. وأما الصور للذكرى ونحوه فلا.
وضعت الحنة في يدي، وقد كنت أطوف بالبيت، وأنا في كل شوط أشير إلى الحجر الأسود، فهل علي شيء؟
وضع الحناء للنساء للزينة، لأن النساء هن التي يتزين بالزينة الظاهرة كالحناء ونحوه ويتجملن بذلك لأزواجهن. فإذا كانت السائلة امرأة ووضعت الحناء فلا بأس عليها، وإنما عليها أن تغطي يديها. إذا كانت امرأة من الرجال الأجانب تغطي يديها ورجليها ووجهها وجميع بدنها، وإذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب فالوجه ليس بعورة في الصلاة.
يقول السائل: إني أعمل بشركة حكومية ولا يتسنى لي الصلاة في أوقاتها ولا صلاة الجمعة، حيث راحتي تكون في يوم الثلاثاء، فكيف لي أن أتمكن من أداء هذه الصلوات؟
أما تأخير الصلاة عن وقتها فلا يجوز بحال من الأحوال ما دام العقل باق. لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع. إذا كان يسوغ له جمع الظهر مع العصر يصليهما معا في وقت أحدهما، والمغرب والعشاء يصليهما معا في وقت أحدهما إذا ساغ له الجمع. وأما تأخير الصلاة عن وقتها فلا يجوز بحال من الأحوال، يصلي على حسب حاله. ما دام أن الله جل وعلا لم يبح لنا تأخير الصلاة حال القتال والضرب بالسيوف، يصلي المرء مستقبل القبلة وغير مستقبليها، قائما وماشيا ومتحركا ويكر ويفر، يصلي في هذه الحال ولا يسوغ له التأخير، فحينئذ لا يسوغ له في أي عمل من الأعمال أن يؤخر الصلاة عن وقتها. أما الجماعة فإذا كان عمله يتطلب مباشرته لذلك، وهذا يتطلب ولا يسوغ له تركه، فقد يعذر في ترك الجماعة، كما أنه يعذر أحيانا في ترك الجمعة. أما تأخير الصلاة عن وقتها فلا، يصليها في وقتها جماعة أو منفردا، ولا يسوغ له تأخير الصلاة عن الوقت، بل عليه أن يهتم بذلك. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، فلا يسوغ للمسلم أن يؤخر صلاة العصر مثلا إلى ما بعد غروب الشمس، ولا يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس. فيجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها.
يقول السائل: هل للمعاصي تأثير على التوحيد؟
نعم، المعاصي لها تأثير، ينقص يزيد إيمان المرء بالأعمال الصالحة وينقص إيمانه بالأعمال السيئة، كما عرف الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكلما اجتهد المسلم في الأعمال الصالحة قوي إيمانه وتوحيده وإخلاصه، وكلما ضعف عن الأعمال الصالحة واقترف بعض الأعمال السيئة ضعف إيمانه وقل، حتى يخشى عليه من الإضمحلال.
ويقول: هل يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية بدون تحقيق شروط توحيد الألوهية؟
لا يكفي الإقرار بتوحيد الربوبية، لأن كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية، كفار قريش مقرون بتوحيد الربوبية ولم ينفعهم ذلك، فلا بد من الإقرار بالربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثلاثة أنواع التوحيد لا بد منها، الإقرار بواحد أو اثنين دون البقية لا ينفع، وكما قال الله جل وعلا عن كفار قريش: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم عبدوا الله وعبدوا معه غيره في زعمهم أنه يقربهم من الله وهو يبعدهم عن الله جل وعلا.
يقول السائل: هل للمتعجل أن يرمي الجمار في اليوم 12 قبل الزوال؟
لا، لا يسوغ له ذلك، بل الرمي بعد الزوال، كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم اليوم 11 و12 بعد الزوال، يعني بعد دخول وقت صلاة الظهر، واليوم الأول من الوقت الفاضل للرمي بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يعني يرميها ضحى يوم العيد يوم النحر، يرمي جمرة العقبة ضحى كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: إنني مقيم بمكة وأديت العمرة في شهر وأريد أن أؤدي فريضة الحج يقول إنني مقيم في مكة وأديت العمرة وأريد أن أؤدي فريضة الحج، وبعد الحج أريد أن أقوم بعمرة أخرى، لأنني بعد الحج سوف أسافر إلى بلدي.
ما دمت أنك دخلت مكة بعمرة وتقيم فيها إن شاء الله إلى الحج وتحج، فلا ينبغي في مثلك أن تأتي بعمرة بعد الحج، تكفيك العمرة التي أتيت بها قبل الحج، فإن كانت في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة فأنت متمتع وعليك هدي التمتع، وإن كانت العمرة السابقة في رمضان أو قبل رمضان فلست بمتمتع وعمرتك تكفي، ولا يلزمك أن تأتي بعمرة بعد الحج.
ما حكم من جامع زوجته بعد الفجر في رمضان؟
يحرم عليه ذلك، وعليه المبادرة بالتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة ثانية، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وزوجته إن كانت مطاوعة فعليها مثل ذلك، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء، وهو عليه مع ما تقدم عليه القضاء مع التوبة والكفارة القضاء.
يقول السائل: عندما انتهيت من العمرة الأولى أردت أن أعتمر لزوجة أبي، علما أن زوجة أبي على قيد الحياة ولكنها كبيرة في السن، فاعتمرت لها وقد أحرمت من ميقات أهل المدينة، ولكن عند وصولي إلى مكة طفت بالبيت ولم أستطع أن أسعى، ومرضت وذهبت إلى المستشفى وخلعت لباس الإحرام، فهل يجوز لي أن أعتمر مرة أخرى؟
السائل ما دام دخل في النسك أحرم بعمرة عن نفسها وعن زوجة أبيه وطاف طواف العمرة أدى الركن الثاني من أركان العمرة، الركن الأول نية الدخول في النسك، والركن الثاني الطواف، وبقي عليها الركن الثالث وبقي عليه التقصير أو الحلق، وهو لا يزال الآن على إحرامه، فعليه أن يبادر بأداء السعي ثم الحلق أو التقصير، وقد الحلق أو التقصير إن كان رجلا والتقصير إن كان امرأة، وقد تمت عمرته، ولا يجوز له أن يخرج منها قبل أن يتمها ما دام داخل مكة. فالمحصر الذي لم يتيسر له الدخول إلى مكة هذا إن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فيذبح هديا ويتحلل. وأما من دخل مكة وقد أتى ببعض أجزاء ببعض أركان العمرة فيجب عليه أن يتمها ولا يسوغ له إبطالها، لأن حتى لو أبطلها لا تبطل، فهو لا يزال على إحرامه وعليه المبادرة بأداء السعي ثم التقصير وقد تمت عمرته وليس عليه شيء إن شاء الله، وإنما عليه المبادرة، لأن من دخل في عمرة أو حج وجب عليه إتمامهما إلا إن أحصر، لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. يجب على المرء أن يتمهما، ما من عمل إذا كان نفلا يلزم إتمامه سوى الحج والعمرة، حتى وإن كان نفلا فيجب إتمامهما. وأما غيرهما من الأعمال من النوافل فيستحب الإتمام، إذا دخل في صلاة يستحب أن يتمها نفلا، فإن قطعها فلا حرج عليه. خرج بصدقة نفلا يستحب له أن يمضيها، فإن عدل عن ذلك فلا حرج عليه. وهكذا صام صوم نفل ثم أراد أن يفطر في أثناء النهار فيستحب له الإتمام وعدم الفطر، لكن لو أفطر فلا حرج عليه. أما الحج والعمرة فإذا دخل فيهما وجب عليه إتمامهما وإن كان نفلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.